قبل أن ندخل في الجريمة الثانية وهي جريمة القذف والرن، بقي تذنيب من مراحل الزنا. أتعرف فيه إلى ثلاثة أحكام خاصة ترتبط بكيفية إباحة الزنا. الحكم الأول وجوب حضور طائفة من المؤمنين لشهادة عملية إجراء الحد على الزاني. الثاني وجوب الصلاة والدفن للمرجون بعد إجراء الحد عليه واغتساله قبل إجراء الحد. عليه الحد إلى حين إجرائه عليه احتمل فراره. أما الحكم الأول ما هي الأحكام الثلاثة، وهو وجود حضور طائف من المؤمنين، فتدل عليه الآية المباركة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في زيد آية عبد الجنح. ظاهر الآية الوجوب، ما عن بعض الأصحاب من حمل الآية على الاستحباب لا وجه له. وأيضا يدل على هذا الحكم الروايات البيانية التي تنقل قضاء أمر المؤمنين في حق من أقر عنده للزنا مرات. في كل تلك الروايات نجد أن الإمام كان ينادي ويعلم الناس بالحضور وأن يحضروا ويشهدوا إقامة الحد. وظاهر أيضا هذه الروايات أن هذا الحب وهذا الأدب من الآداب التي كانت لازمة في إقامة الحد. وحينئذ إذا ثبت وجوب الحضور يثبت أيضا من باب الوجوب غيري المقدمي يثبت وجوب إعلام الناس على الحاكم باعتباره مقدمة لشهودهم وحضورهم الواجب تحت الحكم. من هنا لا بد أن يكون التعبير أنه يجب الحضور ويجب الإعلام الحضور، فما عن جملة من الأعلام من التفصيل في الحكمين، ففي الحضور قالوا بوجوب الحضور، وفي الإعلام قالوا ينبغي الإعلام. هذا في غير محله هذا التفصيل، فإنه إذا ثبت وجوب الحضور أدب واجب من آداب إقامة الحد فلا محالة يجب على الحاكم أن يعلم الناس بكونه مقدمة لإقامة الواجب الحد الواجب وإقامة الحد بشروطه وبكيفياته من الواجبات على الحاكم. الحاكم هو الذي مسؤول شرعا عن إقامة حدود الله بكيفياتها، فإذا كان من كيفياتها حضور طائفة إذن فيجب على الحاكم أن يعلم الناس. فالتعبير بأنه ينبغي الإعلام ويجب الحضور، هذا التعبير الوارد عند بعضهم، لا يخلو من صاحب المسامحة إلا إذا أراد من ينبغي الوجوب لا الاستحباب. وهو خلاف ظاهر ينبغي أنه ليس واجبا وإنما يجدر خلاف الاستحباب. ولا يقال أن هذا الحضور حكم واجب على الشهود وهم يجب عليهم أن يحضروا. لماذا يجب على الإمام أن يعلن؟ لأن هذا الحضور لو كان واجبا فهو من كيفيات الحد كما قلنا، وإقامة الحد وإقامة الحد بكيفياته من مسؤولية الحاكم وفي ذمة الحاكم، بحيث يجب على الحاكم إقامة الحدود. إذن فيجب عليه أيضا ما يكون مقدمة لإقامة الحدود ولكيفيات إقامة الحدود التي منها حضور الطائفة. فلو ثبت وجوب الحضور إذن يثبت لا محالة مقدمة ومن باب الوجود الغيري الإعلام، فيكون حكم الإعلام أيضا وجوب الإعلام على الحاكم.
يعني إعلام الناس بمقدار خائف على الخلاف فيها.
يعني أصل الإعلام نعم مو أكثر من هذا. ليس أوسع من هذا. في المقدار الذي يتحقق شهود الطائفة. وأما ما المراد بالطائفة؟ هل يراد بالطائفة مثلا ثلاثة فصاعدان أو يجتزأ بأقل من ثلاثة؟ طبعا ظاهر كلمة الطائفة لغة هو الجمع، لأنه أنواع الطائفة لغويا لا يصدق على أقل من الجمع، لكن بحيث لو كنا نحن والآية كنا نقول أن ظاهر الآية أنه لا بد من حضور جماعة على الأقل ثلاثة مثلا لحضور شهود الإقامة الحاد، كما نص على ذلك بعض اللغويين أيضا. لكن وردت في رواية معتبرة وهي معتبرة غياث بن إبراهيم في صفحة 370 أنه في تفسير قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد. الأمير المؤمنين في قول الله عز وجل لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال في إقامة الحدود، وفي قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحدة. وهذه الرواية حينئذ اعتمد عليها الأصحاب على الاجتزاء بحضور واحد وعدم الاشتراك أن تكون الطائفة جمعا. وقد تستعمل الطائفة مجازا أيضا في هذا المعنى، وتكون الرواية من أدلة أن المراد بالطائفة هنا هو نوع الشاهد سواء كان واحدا أو ثلاثة أو اثنين أو أكثر. هذا كله فيما يرتبط بالحكم الأول. وأما الحكم الثاني وهو وجوب الصلاة والدفن للمرجون، فيدل عليه يكتفى بواحد يجتزأ بواحد صلاة. أما الحكم الثاني وهو وجوب الصلاة والدفن، فأصل وجوب الصلاة والدفن يثبت بعمومات وجوب الصلاة على كل مسلم والدفن على كل ودفن كل مسلم، وتدل عليه مضافا إلى العمومات ذيل معتبرة أبي بصير السلام عليكم ذيل المعتبرة التي تنقل قضاء من قضايا أمير المؤمنين في ذيلها. أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فتأخرني إلى آخره، قال بعد أن أجرى عليه الحد، فقال فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه. تدل هذه الرواية المعتبرة على أنه بعد الرمي لا بد من الصلاة عليه ولا بد من دفنه أيضا. فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم. تدل أيضا في الدين رواية على عدم وجوب الغسل بعد الراجل، وأيضا تدل على وجوب الدفن والصلاة رواية ذيل رواية أبي مريم التي أيضا تنقل قضاء من قضايا أبي المؤمنين صفحة 83. قال فقالوا له قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم، أي لا بد أن يقام عليه مراسيم الموتى من الصلاة والدفن المتيقن منهم من هذه المراسيم وجوب الصلاة عليها والدفن. إذن فأصل وجوب الصلاة ووجوب الدفن ثابت بالعمومات وبالروايات الخاصة. وأما الاغتسال عدم الغسل بعد الرجل تدل عليه تلك معتبرة أبي بصير. وجوب أن هي تغتسل أو هو المرجوم يغتسل قبل أن يجرى عليه الحال، هذا هو الذي ذهب إليه ذهبت إليه الطائفة بلا خلاف. ويستدل على ذلك بعد الإجماع ببعض الروايات الخاصة. هناك روايات خاصة واردة في باب الجزء الثاني من الرسائل في باب أحكام غسل الميت بأن من يرجم أو يقاد منه يختص منه يؤمر فيغتسلان أو يغتسلان ويحنطان وكذا ثم يقتلان ثم يرجم المرجوم أو يقتلان. تلك الرواية تدل على أنه لا بد أن يؤمر المرجوم من يراد رجمه وكذلك من يراد قتله قصاصا أن يغتسل. في رواية مسمع كبدين أن يغتسل قبل إقامة الحد عليه. وقد فهم المشهور من تلك الرواية أن هذا الغسل غسل ميت حسب الحقيقة بقرينة ما في ذيلها وما في سياقها من تحنيط من التحنيط والكفن لبس الكفن ونحو ذلك يدل على أن الغسل الذي هنا موجود أيضا هو غسل الميت. فلا بد فيه من ملاحظة خصوصيات غسل الميت من كونه في الماء القراح والماء الكذا مرات لا كغسل الجنابة على ما هو مبحوث في بحث ما يبحث مفصلا في بحث في كتاب الطهارة. إلا أن المشكلة أن الروايات الواردة كلها غير نقية السند يعني بين مرزلة من الصدوق يرسلها عن النبي وعن أمير المؤمنين وبين خبر مسمع كربين التي هي منقولة بطريق الكليني وفي السند سهل بن زياد بطريق الشيخ وفي السند إرسال مرسلة الحسن بن راشد. لكن المسألة كأنها إجماعية حيث لم يخالف في ذلك أحد. وعلى كل حال لا يجب غسل المرجوم بعد الرجم يقينا باعتبار الرواية المعتبرة التي أشرنا إليها في هذه المسألة. وأما غسل وجوب الغسل عليه قبل أن يقام عليه الحد فذاك متروك بحثه وتفصيله إلى كتاب الطهارة. هذا أيضا الحكم الثاني. وأما الحكم الثالث وهو أن الوالي له بل يلزم عليه أن يحبس من عليه الحد حين إجرائه إلى حين إجرائه عليه إذا احتمل فراره. هذا الحكم الثالث أيضا يمكن واجبه تارة بمقتضى القاعدة حيث أنه يجب على الحاكم والوالي أن يقيم الحد إقامة الحدود من مسؤوليات الحاكم. فإذا احتمل الحاكم أن من ثبت في حقه الحد تمت عليه البينة أو الإقرار أربع مرات احتمل أنه يفر فيعطل إقامة الحد يجب عليه بمقتضى وجوب إقامة الحد وحرمة تعطيله مقدمة يجب عليه أيضا مقدمات إقامة الحد التي منها حبس هذا الشخص الذي ثبت عليه. هذا أمر يثبت على القاعدة وتدل عليه رواية معتبرة وهي صحيح أبي مريم نفس الصحيح التي الآن أشرنا إليها. فإن الوارد فيها قال أتت امرأة أمير المؤمنين فقالت إني قد فجرت فأعرض بوجهي عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فأعرض عنها ثم استقبلته فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحبست. هذا التعبير الوارد في هذه الصحيحة فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ظاهرها أنه الإمام يجوز له بل يتعين عليه أن يمسك بالذي ثبت عليه الحد لمقدمة لإجراء الحد عليه.
نعم ليس فيها دلالة على أنه مع التيقن من أنها لا تفر وأنه يمكن إقامة الحبس أيضا يجب الحبس، دليل على لا تدل على وجوب الحبس مطلقا، بل هذا الحبس المستفاد عرفا من أنه من باب المقدمة ومن باب أن يستطيع إقامة الحد عليها بعد ذلك. مع القاعدة هذا الاحتمال وارد، خصوصا إذا كانت مع ذلك، لأن الفاصل سوف يكون كثير بين وضعها وبين يعني حال الإقرار، لعله في الأثناء تندم، لعله فهذه الرواية لها دلالة على أن الحاكم إذا احتمل أن لا يتحقق إقامة الحاد لفرار أو نحو ذلك له، حتى في مورد الإقرار إذا كان للحاكم أن يحبس، فكيف في مورد ثبوت الجرم والزنا بالبينة؟ هناك بالأولوية بعد يكون الحاكم حق أن يحبس من ثبت عليه الحد. وما ورد في رواية أخرى تنقل قضاء أمير المؤمنين، وهي رواية ميثم التمار، من أن الإمام قال في تلك الرواية للمرأة النجاحية أنها أن تذهب وتضع ثم تذهب وترضع سنتين. تلك الرواية ليست معارضة مع هذه الرواية، لأن هناك بحسب الحقيقة الإمام كان يدفعها قبل تمامية الإقرار. في تلك الرواية الإمام قال لها اذهبي وانطلقي فأرضعي، انطلقي فضعي. انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني. قال لها الإمام ذلك بعد الإقرار الأول، لا بعد الإقرار أربع مرات. أما في هذه الرواية الإمام أمر بحبس هذه المرأة بعد تمامية الإقرار أربع مرات، لأن الإمام هكذا يقول في هذه الرواية، يقول لأن الراوي هكذا يقول أنه اعترفت، أتت أمير المؤمنين فقالت إني قد هجرت فأعرض عنها، تحولت حتى استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلت فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت إني فجرت فأمر بها وحبست. فالأمر بالحبس هنا بعد تمامية الإقرار أربع مرات، والأمر بالذهاب هناك والانطلاق قبل تمامية الإقرار. ولهذا بعدما تمت الإقرارات أربع مرات، التي تم المرة الرابعة تمت بعد أن أرضعت ولدها حولين ووجدت من يكفي له، وهو ذلك الشخص عمرو بن حريف المخزومي. حينئذ الإمام أمر بدرجها. إذن فتلك الرواية لا ينبغي أن نتوهم معارضتها مع هذه الرواية بوجه، لأن هذه تلك الرواية واردة فيما قبل تمامية ثبوت الزنا على هذه المرأة. إذن يمكن أن يستفاد من هذه الرواية وهي صحيحة أبي مريم أنه كل ما كان الإمام الحاكم يرى أن إقامة الحد على من ثبت عليه الحد يتوقف على حبسه لكي لا يعطل الحد، يمكن الإمام أن يقول بذلك. ومن هنا نستطيع أن نستفيد قاعدة عامة من هذه الرواية في سائر الحدود أيضا، أنه للإمام للحاكم أن يأمر بالحبس طبعا بعد تمامية الجرم وثبوت الجرم والحد، إذا احتمل فرار الإنسان الذي ثبت عليه الحد إذا لم يحبسه تعطل الحدود، إذا لم يحبسه. وهذا كما قلنا حكم لعله يفرض على مختلف قاعدة أيضا. وأما إذا كان يعلم بأن هذه المرأة أو هذا الرجل الذي ثبت عليه الحد لا يمكنه الفرار، لا يتمكن من الفرار، وعلى كل حال يمكن للحاكم أن يجري الحد عليه في وقته، حينئذ لا يجب الحبس بل لا يجوز الحبس، لا دليل على جواز الحبس. وهذه الرواية كما قلنا لا يستفاد منها أكثر من الحبس من باب المقدمة لإقامة الحد. هذه هي الأحكام الثلاثة التي كانت باقية من أحكام الزنا. بهذا ينتهي البحث عن الجريمة الأولى وهي جريمة الزنا. الجريمة الثانية من الجرائم، من جرائم الحدود، جريمة القذف. والقذف لغة بمعنى مطلق الرمي، قذفه أي رماه، ولهذا يقال قذفه بالحجارة أي رماه بالحجارة. لكن عند الفقهاء وفي الاصطلاح الفقهي يراد بالقذف الرمي بالزنا واللواط والفاحشة، إما بلفظتي الزنا واللواط صريحا أو بما يؤدي معناهما. وقد يسمى عرفا كل سب قذفا، قذفه أي سبه، يستعمل قذف السب أيضا عرفا. إلا أن الذي هو موضوع البحث هنا ليس مطلق السب، وإنما السب الخاص والقذف الخاص، وهو الرمي بالزنا واللواط. والبحث حول هذه الجريمة موضوعا وحكمان يقتضي التكلم في عدة جهات. الجهة الأولى في تحديد القذف الذي يقع موضوعا للحد، ولا إشكال في أن الرمي بالزنا وبالزنا هو القدر المتيقن من القذف الذي يقع موضوعا للحد. الرمي بالزنا وما يكون بمعنى الزنا بالزنا صريحا أو بما يؤدي معناه عرفان هو القدر المتيقن من موضوع هذا الحوض. والقدر المتيقن أيضا من الآية المباركة التي شرعت هذا الحد، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية. فالمتيقن هو الرمي بالزنا، والروايات أيضا المتعرضة لهذا الحكم أيضا المتيقن منها هو الرمي بالزنا. كما أنه لا إشكال فقهيا عند أحد، لم يستشكل أحد من فقهائنا في إلحاق الرمي باللواط أيضا بالقذف بما هو موضوع للحد والجلد 80، باعتبار ورود رواية معتبرة وهي معتبرة عباد بن سهيل تدل وتصرح بذلك، وكذلك رواية نعيم بن إبراهيم الذي من المظنون قويا أنها هي نفس تلك الرواية لكن بسند آخر، صفحة 433. عباد بن سهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي يقول إذا قال الرجل للرجل يا محفوج أو يا منكوح في دبره فإن عليه حد القاذف، فإن عليه حد القاذف. هذه الرواية المعتبرة سندا واضحة أيضا في الدلالة، في الدلالة على أن الرمي باللواط يكون عليه حد القاذف. ومثلها رواية نعيم بن إبراهيم. هنا يقول نعيم بن إبراهيم في الوسائل نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري عن جعفر بن محمد قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك تعمل عمل قوم لوط تنفخ الرجال قال يجلد حد القاذف 80 جلدة. طبعا تلك الرواية واردة في الملوغ، في القذف بالملوغ، قذف الملوغ. هذه واردة في قذف اللائق. من حيث السند الوارد هنا في هذه الرواية نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري، ونفس السند منقول في ينقله الشيخ بعنوان نعيم بن إبراهيم عن غياث. من المحتمل جدا أن غياث هو عباد، بالتصحيف صار غياث. وفي موضع آخر في بعض النسخ القديمة للكافي وللوافي ينقل السند بهذا الترتيب نعيم بن إبراهيم ها هناك هكذا يقول، يقول نعيم عن إبراهيم ابن عباد البصري، يعني بن الأولى جعله جعلها عن نعيم عن إبراهيم ابن عباد، بينما المضمون أن بن الثانية صحفت إلى عن نعيم ابن إبراهيم عن عباد البصري، فإن بن وعن كثيرا ما نساخ يقع فرق بينهما. المضمون أن الرواية هي نفس، يعني الراوي الراوي المباشر هو نفسه عباد، لأن عباد البصري هو عباد بن سهيل هو نفسه، وتارة ينقله نعيم ابن إبراهيم عنه، وأخرى ينقله ابن محبوب كما في الرواية التي هي صحيحة السند. وعلى كل حال سواء كانت رواية واحدة أو روايتين، فرواية عباد بن صهيب صهيب أو صهيب رواية معتبرة من حيث السند، وهي تدل على أن الرمي باللواط الرمي الملوط بأنه ملوط به يكون موجبا للحد، وبعدم احتمال الفرق بين اللائط والملوط، بين الرمي باللواط أو الرمي الملوط واللواط أو اللائط، أيضا يتعدى إلى ذلك عليه حد القاذف. والمهم أن الفقهاء أيضا لم يستشكلوا في ذلك، ولم يتوقف فقيهم من فقهائنا في أن الرمي باللواط حكمه حكم الرمي والقذف بالزنا، أي علي على القاذف الحد كاملة. إنما الإشكال في إلحاق الرمي بالسحب بناء على أن في المساحقة أيضا جلد مئة، الرمي بالسحق هل يكون ملحقا بالرمي باللواء بناء على أن في المساحقة حد الزاني وهو الجلد مئة كما ثبت في البحث السابق، بل بعض ذهب إلى أنه في المساحقة إذا كانت محسنة عليها الرجم أيضا كما تقدم، فجريمة المساحقة حدها حد الزاني إما مطلقة في المحسن وغير المحسن، أو على الأقل في خصوص حد الزاني في خصوص الجلد. هل يلحق الرمي بالسحق بالرمي بالزنا أم لا؟ المشهور عدم الإلحاق، وأن من يرمي شخصا امرأة بالمساحقة عليه التعزير وليس عليه الحد. ذهب بعض كما ينقل في كشف اللثام عن المحقق، الظاهر أنه يقصد المحقق الحلي صاحب الشرايع، وإن كان في الشرايع ليس هذه الفتوى موجودة، وعلمه في كتاب آخر من كتبه. وأيضا يستشكل فيه العلامة نفسه أيضا في أنه هل يكون فيه تعزير أو لا، يستشكل على إشكال مما يعني أنه يتوقف في أن يكون أن لا يكون حد القذف على القاذف بالمساحقة، أنه يكون فيه أيضا حد كاملة. ولا إشكال أن مقتضى الأصل الأولي الأصل الأولي يقتضي عدم الحد، إلا أن يثبت بدليل على إلحاق الرمي بالمساحقة بالرمي بالزنا، وإلا فلا يثبت إلا التعزير باعتباره معصية، باعتباره إيذاء للمسلم ومعصية في نفسه، فيثبت فيه أصل التعزير. فلا بد للقائل بثبوت الحد من إثبات الإلحاق، وأنه أن يثبت أن هناك دليل يقتضي إلحاق هذه القذفة والثرية، وهي ثرية المساحقة بثرية الزنا. ويمكن حينئذ أن يستدل للقائل بالإلحاق أحد وجوه. الوجه الأول أن يستدل بالتمسك بعموم التنزيل الوارد في بعض الروايات من أن السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، في رواية كان المنقول عن النبي هذا المعنى، رواية نقلناها فيما سبق في بحث المساحقة عن مكارم الأخلاق لعله.
حتى 425 هناك كان ينقل حافظ الطبرسي أن السحفة الرجاء في النساء لمن زدل الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحفة في النساء لمن زدل اللواط في الرجال. فأن يقال أن هذا التنزيل يتمسك بإطلاقه فيقال أنه بمنزلته في كل شيء، كما أن حده حد الزنا حد الرمي به من دون الشهودين ومن دون إثباتين أيضا حد الرمي بالزنا. هذا الوجه غير تام، وذلك أولا ضعف الرواية سندا، ثانيا لأنه لا إطلاق في هذا التنزيل، فإن الظاهر من هذه الرواية أنها تريد أن تنزل السحق منزلة اللواط في حد نفس السحق لقرينة ذيلها، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما، ما يدل على أن التنزيل برحاض حكم نفس السحق لا حكم الرمي بالسحق. هذا الذيل يكون قرينة على أن التنزيل بهذا اللحاظ لا أكثر، خصوصا وأن الرمي بالسحق شيء آخر.